بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، معاشر طلاب العلم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس الذي نتذاكر فيه شيئا من تفسير الآيات الواردة في ركن عظيم من أركان الإسلام، ألا وهو حج البيت العتيق. إخوان الأفاضل، تكلمنا في مجلس أمس عن بعض الأمور المتعلقة بمسائل الحج، وبعض الأمور المتعلقة بالشروع بالحج والأحكام الفقهية المتعلقة بالبدء بالحج. وقبل أن نتكلم في يومنا هذا عن الأمور المطروحة إن شاء الله تعالى، أود أن أنبه على نقطة إخوان الأفاضل لها صلة ولها فائدة بإذن الله سبحانه وتعالى متعلقة بالحج. لاحظوا إخوان الأفاضل أن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ وأرسل في مكة المكرمة، ولما نبئ نبينا صلى الله عليه وسلم وأرسل بعقيدة أن لا إله إلا الله، عاداه كفار قريش معاداة عظيمة شديدة جدا. ثم بعد ذلك خرج نبينا صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة المكرمة إلى المدينة النبوية، ثم جاءها نبينا صلى الله عليه وسلم بعد سنوات وجيزة ومعه 120,000 صحابي حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. في السابق كانت الأصنام موجودة حول الكعبة المشرفة، جاء نبينا صلى الله عليه وسلم بعد هذه السنوات الوجيزة ليبين أن الحج أقيم لرفع مسألة الإيمان بالله سبحانه وتعالى وإبطال عقيدة أهل الجاهلية جملة وتفصيلا، التي تخالف كلمة التوحيد وتخالف كلمة لا إله إلا الله. وفي هذا تنبيه لنا وتذكير لنا، يا معاشر المسلمين، إذا سرتم على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم كان النصر والظفر من حليفكم، ولكن إذا خالفنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن نرجع إلى الله حتى يمن الله عز وجل علينا بالنصر والتمكين. وأيضا في هذا تسلية لكل إنسان مبتلى ومهموم ومحزون ومكروب، إن بعد العسر يسرا إن شاء الله تعالى، فإياك أن تقنط من رحمة الله، وأبشر بالخير العظيم والفضل الكبير والتوفيق من الله عز وجل. هذه الأمور مردها إلى توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. وإلا من كان الذي يتوقع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة إلى المدينة معه 3 أشخاص، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، والدليل يدلهم إلى طريق المدينة النبوية، ثم بعد 10 سنوات فقط يأتي إلى مكة المكرمة ومعهم هذا العدد الكبير من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؟ هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى وتيسير عظيم من ربنا عز وجل. إذن في هذا تذكير وتنبيه لنا معاشر طلاب العلم، أن الإنسان لا ييأس ويستبشر بنصر الله
ويستبشر بفضل الله سبحانه وتعالى، فالنصر مع الصبر، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. نعود إخوان الأفاضل إلى الآيات المتعلقة بالحج. قال الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات. الآية الأولى: يسألونك عن الأهلة. الأهلة إخوان الأفاضل من الهلال الذي يرى حركة ومسير القمر. ما فائدة هذا الأمر؟ ما فائدة حركة ومسيرة القمر؟ قال الله عز وجل: قل هي مواقيت للناس والحج. يعلم بها الناس التاريخ، ويعلم بها الناس بعض الشعائر المتعلقة برؤية الهلال، دخول شهر رمضان، خروج شهر رمضان، الأيام البيض، دخول موسم الحج، معرفة وتحديد يوم عرفة، مثال إخوان الأفاضل. فهذه أمور تعلم برؤية الهلال. وقال الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات. إذن الحج له وقت إخوان الأفاضل. وهنا تأتي معنا المسألة الفقهية التي تفسر هذه الآيات بطريقة أوضح وأكبر إن شاء الله تعالى. الحج إخوان الأفاضل له ميقات زماني، وله ميقات مكاني. مرة أخرى، الحج له ميقات زماني يتعلق بالزمن والوقت، وله ميقات مكان يتعلق بالأنكنة والبقاع. مرة أخرى، الحج له ميقات زماني يتعلق بالأوقات، وله ميقات مكاني يتعلق بالأماكن والبقاع. لنضرب على ذلك مثالا إخوان الأفاضل. الحج له ميقات زماني. لو أراد رجل في شهر محرم أن يذهب إلى الحج، يصح منه هذا؟ ما يصح منه هذا، لأن الحج إخوان الأفاضل وأداء هذه الشعيرة لابد أن يكون في أشهر الحج، كما قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات. كما قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات. طيب إخوان الأفاضل، الحج أشهر معلومات، ما هي أشهر الحج؟ وما هو الميقات الزماني للحج؟ ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة. شوال وذو القعدة وذو الحجة. شوال وذو القعدة وذو الحجة. ما معنى هذا الكلام؟ لابد أن نستوعب هذا الكلام. أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة. هل معنى هذا أن الحج يستطيع الإنسان أن يوقعه في شهر شوال، يقف بعرفة في شهر شوال؟ لا، قطعا ليس هذا هو مقصود ومراد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، وليس هذا هو مقصود الآية من الأصل. وإنما المقصود من ذلك أن الإحرام بالحج يستطيع الإنسان أن يوقعه في شهر شوال أو ذو القعدة أو ذو الحجة. مثال: رجل إخوان الأفاضل في تاريخ 15 شوال أحرم بالحج، وبقي على إحرامه إلى أن جاء يوم التروية. فعله صحيح وحجه صحيح ولا إشكال عليه في ذلك. مرة أخرى، مثال آخر: الحج إخوان الأفاضل من أنواعه حج التمتع وحج القران وحج الإفراد. حج التمتع، وسيأتينا بتفصيل أكبر، أن يأتي الإنسان بالعمرة ثم يأتي بالحج. لو واحد ذهب إلى العمرة في شوال ثم بقي في مكة المكرمة، لم يرجع إلى بلاده إلى أن جاء يوم التروية فأحرم بالحج، يكون متمتعا أم لا يكون متمتعا؟ يكون متمتعا. لماذا؟ أوقع العمرة في أشهر الحج وفي وقت الحج. مثال آخر: الآن دخل شهر ذو الحجة ولا ما دخل؟ شيخ نحن في أي شهر عربي؟ ذو القعدة. طيب، لو رجل سافر اليوم إلى مكة المكرمة ونوى حج التمتع، يعني سيأتي بعمرة ثم يأتي بحج، انتهى من العمرة وبقي في مكة إلى يوم التروية، يصح حجه أم لا يصح؟ يصح حجه ولا شيء عليه، لأنه أوقع العمرة إخوان الأفاضل في أشهر الحج. مثال ثاني، رجل إخوان الأفاضل أراد أن يحج حج التمتع، جاء إلى مكة المكرمة في رمضان فاعتمر، ثم جلس في مكة إلى أن جاء يوم التروية، لا يصح له التمتع إخوان الأفاضل، ما يكون حجه حج تمتع. لما؟ أوقع العمرة في غير أشهر الحج، أوقع العمرة في غير أشهر الحج، فانتبهوا لذلك رعاكم الله تعالى. طيب إخوان الأفاضل، رأى عمرة ابن ميمون، رأى رجلا قد أحرم بالحج في غير أشهر الحج، فقال لو رأى هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لرجموه، لو رأى هذا الرجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لرجموه، لأنه أتى بأمر ما كان عليه أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا دل القرآن العظيم عليه، ولا دل القرآن العظيم عليه. طيب هذه المسألة إخوان الأفاضل يمكن يكون تطبيقاتها في هذا الزمان مسألة قليلة أو نادرة قليلة الوقوع، لأن كثير من الناس يحرم بالحج إخوان الأفاضل في العشر من ذي الحجة. لكن الآن تأتي معنا مسألة المواقيت المكانية. ما معنى هذه المواقيت المكانية؟ أماكن لا يصح لك أن تتعداها وأنت تريد الحج والعمرة ولا تكون محرما، أماكن لا تستطيع أن تتعداها وأنت تريد الحج والعمرة ولا تكون محرما، لا بد أن تكون محرما وقد بدأت بعمل من أعمال الحج وعمل من أعمال العمرة. ما هي المواقيت المكانية؟ قال نبينا صلى الله، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرنا. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه، قال نبينا صلى الله عليه وسلم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله حتى إن أهل مكة يهلون من مكة. نمسك هذا الحديث نقطة نقطة لأن فيه فوائد كثيرة. النقطة الأولى، ما هي المواقيت المكانية؟ الميقات الأول أهل المدينة، وقت لهم نبينا صلى الله عليه وسلم ميقات يقال له ذو الحليفة، والحليفة مأخوذة من الحلفاء، نوع من أنواع النبات، وهو الذي يسميه بعض الناس الآن أبيار علي. يسيبون حكاية أن علي رضي الله عنه قاتل الجن في هذه المنطقة، وبعض الناس إخوان هذه الحكاية موضوعة مكذوبة، وبعض الناس من شدة عنايته بالغرائب والولع بها قال أبيار علي نسبة إلى الملك علي ملك دارفور، وهذا كلام لا أساس له من الصحة. أبيار علي معروف قبل دارفور بقرون، ذكرها العلماء في القرن السابع والثامن الهجري، فإذا هذا كلام إخواني لا أساس له من الصحة. إذا هذا هو ميقات أهل المدينة. طيب ميقات أهل اليمن يلملم، هذه المنطقة معروفة الآن بالسعدية، نفس المنطقة اسمها السعدية، وميقات أهل نجد قرن، قرن المنازل، وهذا الميقات معروف الآن باسم ماذا؟ السيل الكبير، هذا الميقات معروف الآن بالسيل الكبير. وميقات أهل الشام الجحفة، والجحفة أصبحت قرية خرابا، فالآن ميقات أهل الشام رابغ، مدينة موجودة إلى الآن، منطقة موجودة إلى الآن. ثبت في الحديث صححه بعض أهل العلم الكبار عليهم رحمة الله تعالى، وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل العراق ذات عرق، وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل العراق ذات عرق، وذات عرق منطقة الآن معروفة الضبط قد يخون إخوان الأفاضل بالضريبة، الضبط لا أضبط الاسم جيدا، كضبط فتحة وضمة كذا لا أضبطه جيدا، الضريبة. في هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق آية ودليل على صدق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. العراق كانت مفتوحة أيام النبي صلى الله عليه وسلم، غزاها المسلمون. أجيب إخوان شيخ، من الذي فتحها؟ جزء منها أبو بكر الصديق وعمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن إخواني، هذا من الأمور التي بشر بها وأخبر بها نبينا صلى الله عليه وسلم. أي واحد إخوان الأفاضل من أهل هذه المناطق يريد أن يذهب إلى الحج أو العمرة، لا يجوز له أن يتعدى الميقات ولم يحرم، لا يجوز له هذا. رجل من أهل المدينة يريد أن يذهب إلى العمرة، لابد أن يحرم من ذي الحليفة. رجل من أهل نجد، من أهل الإمارات الآن، يريد أن يذهب إلى العمرة، لابد أن يحرم من أي؟ من قرن. وأيضا رجل من أهل العراق يريد أن يذهب إلى العمرة ومر على ذات عرق، لابد أن يحرم منها. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن، أي لأهل هذه المناطق، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. رجل من الإمارات ميقاته أي سيل الكبير قرن، لكن ذهب إلى المدينة، فميقاته أين يكون؟ ميقات أهل المدينة. مثال ثاني، رجل من أهل الشام، أين ميقاته إخوان الأفاضل؟ الجحفة رابغ، لكن هو ذهب إلى المدينة ويريد أن يذهب إلى العمرة، أين ميقاته؟ ميقات أهل المدينة. رجل من أهل اليمن طار إخوان الأفاضل من اليمن مباشرة إلى المدينة النبوية، يحرم من ميقات أهل المدينة النبوية. رجل من الإمارات ذهب إلى اليمن ثم أراد من اليمن أن يأتي إلى مكة المكرمة، أين يحرم؟ من يلملم. انتبهوا لهذا، فإن هذه مسألة مفيدة ونافعة إن شاء الله تعالى. ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، مررت بأي ميقات وأنت تريد الحج والعمرة، أحرم من هذا الميقات، أحرم من هذا الميقات. لاحظ رعاك الله، ممن كان يريد الحج والعمرة، رجل من أهل اليمن ميقاته وين؟ يلملم، ما يريد يحج، ما يريد يعتمر. نقول له قف عند الميقات وأحرم واعتمر، ما يريد أن يعتمر. الرجل عنده عمل في جدة أو عنده عمل في مكة. وهنا تأتي معنا مسألة أخرى، هل يجوز لي وهل يجوز للمسلم أن يدخل مكة وهو لا يريد الحج والعمرة من غير إحرام؟ يجوز له هذا؟ ما الدليل؟ بس عطي حديث آخر، حديث آخر سهل وواضح. دخل نبينا صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، كان محرما؟ إذن هل أراد الحج والعمرة؟ ما أراد الحج والعمرة. إذا واحد ما يريد الحج والعمرة، يجوز له أن يدخل مكة من غير إحرام. صورة هذه المسألة، رجل إخوان الأفاضل جاء إلى مكة واعتمر وكل شيء وخلص أموره، ثم ترك أهله ذهب إلى المدينة النبوية وأراد أن يرجع إلى مكة مرة أخرى، ما يريد يعتمر، ما يريد يحج، لا حرج عليه، لا شيء عليه، ولا وزر عليه، ولا ذنب عليه، وإن كان طبعا الأفضل أن يأتي بعمرة حتى يدرك الأجر ويدرك الفضل. إذن إخوان الأفاضل، من أراد الحج والعمرة إذا أراد أن إذا مر بالميقات لابد أن يحرم. قال: فمن كان دونهن فمن أهله. بعض الناس إخوان الأفاضل يسكن قبل الميقات، ماذا يفعل؟ يحرم من مكانه. أهل جدة من أين يحرمون؟ من جدة، القرى التي قبل مكة من اتجاه المدينة، من أين يحرمون؟ من أماكنهم. واضح هذا إخوان الأفاضل؟ فالذي يكون قبل الميقات يحرم قبل الميقات ويحرم من مكان. طيب سؤال،
رجل إخوان الأفاضل أحرم قبل الميقات، ما حكم عمله؟ مثلا رجل من أهل الإمارات سيسافر بالطائرة، قال لك يا أخي أنا قبل لا أوصل الميقات بساعة سأقول لبيك اللهم عمره وألبس إحرامي وأنتظر، لا حرج؟ وين الدليل؟ بس الإحرام قبل الميقات. رجل يريد أن يحج الإمارات على ناقة فأحرم من الإمارات، يصح؟ على ناقة يصح؟ أحرم وين؟ نعم يصح إخواني، ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أحرم من بيت المقدس، ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن السؤال، من أحرم قبل الميقات ثم قبل الميقات وضع محظور محظورات الإحرام، يجوز فعله ولا لا؟ مثال، رجل إخوان الأفاضل يريد أن يذهب إلى العمرة من الإمارات، أول ما ركب الطائرة قال لبيك اللهم عمرة وأنا أحرمت خلاص، ثم في بعد ربع ساعة وضع طيبا أو عطرا أو غطى رأسه، يجوز أم لا يجوز قبل الميقات؟ أحرم يجوز، لبى بارك الله فيك قبل الميقات، لبى وكل شيء، ها؟ ما يجوز. طيب، قال ابن المنذر عليه رحمة الله تعالى أجمع أهل العلم على أن المحرم قبل الميقات أنه محرم، أجمع أهل العلم على أن المحرم قبل الميقات أنه محرم. وهذه فائدة إخواني تنفع الإنسان نفعا عظيما. بعض الناس قبل وصول الميقات في الطائرة بربع ساعة يقول لبيك اللهم عمرة خلاص يدخل في الإحرام، إذا لا تضع طيبا أو عطرا. بعض النساء قبل الوصول إلى الميقات بنصف ساعة تقول قد دخلت إخوان الأفاضل في الإحرام، إذا نقول لها لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. انتبهوا لذلك، فإن بعض الناس والله ما يعرف هذه المسائل ولا ينتبه لها. هنا فائدة، قال ابن حزم عليه رحمة الله تعالى لولا ما قيل من الإجماع على جواز الإحرام قبل الميقات وإلا لقلنا بتحريمه، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الإحرام من الميقات، ما كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم الإحرام قبل الميقات. يعني واحد الآن ركب الطائرة قال لك يا أخي أنا بريح نفسي وأول ما بركب الطائرة بقول لبيك اللهم عمره، فعلك الصواب لكن خالفت السنة، واضح؟ فعلك ليس بباطل لكن خالفت سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا فائدة إخوان، رجل خشية أن لا ينتبه للميقات خاصة في الطائرة، فنقول له أحرم قبل الميقات. لاحظتم هذا إخواني؟ بعض الناس يخشى يقول لك أنا مرهق جدا متعب أخاف أني أنام ما أنتبه لي المرور على الميقات، نقول أحرم قبل الميقات ولا شيء عليك بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا شيء عليك بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك تأتي معنا مسألة، رجل سيذهب من المدينة إلى مكة، الشيخ سؤال لك، سيذهب من المدينة إلى مكة، أيهما الأفضل، يحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومن الروضة الشريفة أم يحرم من ذي الحليفة؟ السؤال له الشيخ، السؤال له، من الميقات أكيد؟ نعم أحسنت، يحرم من الميقات، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ما تجد من بعض الناس أنه يأتي للمسجد النبوي وهو لابس الإحرام، هذا ماذا؟ إذا نوى الإحرام من الميقات هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه المواقيت المكانية والمواقيت الزمانية. ثم نأتي إلى آية أخرى، قال الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله. هذه الآية ما معناها؟
أن الإنسان إذا أحرم بالحج أو أحرم بالعمرة لا بد عليه أن يكمل عمل الحج ويكمل عمل العمرة. انتبهوا لهذا، من أحرم بالحج أو أحرم بالعمرة لا بد عليه أن يكمل عمل الحج ولا بد عليه أن يكمل عمل العمرة، حتى لو كان حجه تطوعا وحتى لو كانت عمرته تطوعا، لكن الإكمال يكون واجبا في حقه. وعلى هذا اتفاق أهل العلم. بعض الناس يذهب إلى الحج الحج الثاني أو الثالث، فيصل إلى مكة يجد أن الزحام شديد جدا، يخلع الإحرام ويلبس ثيابه ويرجع إلى البلاد. نقول لا زلت محرما، لا بد أن تذهب إلى مكة مرة أخرى. مثال آخر، رجل اعتمر 60 مرة، في العمر رقم 61، وصل إلى مكة وجد أن الخلق يحطم بعضهم بعضا من شدة الزحام، قال أنا اعتمرت 60 مرة وهذه العمرة سنة، سأخلع ثيابي وأخلع الإحرام وألبس ثيابي وأرجع إلى بلادي. نقول تظل محرما، لا بد أن ترجع إلى مكة مرة أخرى وتكمل عمرتك. مثال ثالث، رجل من أمريكا أخوان الأفاضل جاء إلى المدينة، جاء إلى مكة المكرمة بعمرة هي الثالثة، فوجد أن الزحام شديد، خلع ثيابه ثياب الإحرام ولبس الثياب العادية ورجع إلى أمريكا. نقول تلبس إحرامك من هناك وتأتي إلى مكة المكرمة مرة أخرى فلا تزال محرما. وعلى هذا اتفاق أهل العلم. انتبهوا لذلك. قال لي مرة أحد الأشخاص، قال لما قاربنا إلى الدولة قيل لي هذا رجل في الحافلة وجد الزحام شديد، قال لا أريد أن أحج ولا شيء من ذلك، وارتدى ثيابه وهو الآن معنا. قلت له تلبس إحرامك الآن وترجع إلى مكة المكرمة، وهذا أمر خطير ينبغي الانتباه له، ينبغي الانتباه له. طيب هنا تأتي معنا فائدة أخوان الأفاضل، وأتم الحج والعمرة لله. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات كلها كانت في ذي القعدة، حتى عمرة حجة الوداع أحرم النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة وأتى بالعمرة ماذا؟ في ذي الحجة، وأتى بالعمرة في ذي الحجة. طيب وأتم الحج والعمرة لله. واحد قال لي شخص حج عن أبي وسأعطيك مالا، يصح أم لا يصح؟ من يعرف يرفع يده. شيخ يجوز. طيب شيخ كامل يصح. خالد
على وجهين.
كيف؟
من أعطى المال كنفقة للحج ومن أخذ المال كنفقة للحج والنية لله فهي لله ومقبولة إن شاء الله، ومن أخذ المال كأجر يعني أي ذهب لأنه يأخذ المال فباطل،
الحج باطل.
وبصراحة هو
بس كريمك رفقة رفقة الحج باطل يعني
لمن حج.
فهمت عليك فهمت عليك.
لمن أعطى المال هو نيته أنه يريد الحج لله، عن والده أو عن فتخص وأخذ أجر من الله.
طيب جزاك الله جزاك. قال أهل العلم من حج فأخذ فلا شيء عليه، ومن حج ليأخذ فليس له عند الله نصيب. من حج فأخذ هو ما يهدف المال ولا يلتفت إلى المال أصلا فله أجر عند الله عز وجل، ولكن من حج ليأخذ وقصده المال وهذا هو الأمر الأساسي عنده فليس له عند الله نصيب ولا أجر. نسأل الله العفو والعافية. طيب ونأتي إلى آية أخرى من آيات الحج، وعندها نحط الرحم لأنها آية فيها تفصيل كبير جدا. قال الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقال الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي أن هناك محظورات وممنوعات يجب أن يبتعد عنها الحاج ويجب أن يبتعد عنها المعتمر. لكن قبل أن نتكلم عن هذه المحظورات، ما هي الأمور التي يستحب لك أن تفعلها قبل الإحرام؟ قلنا الميقات منطقة لا تتعداها وأنت تريد الحج والعمرة إلا وأنت محرم، لكن قبل الإحرام ما الذي يستحب لي أن أصنع؟ هناك عدة أمور فعلها نبينا صلى الله عليه وسلم. أما الأمر الأول الاغتسال، هذا هو الأمر الأول. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، لإهلاله لإحرامه والدخول في الحج. أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. إذن يستحب لك أن تغتسل قبل الإحرام، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يستحب لك أن تتنظف وتتطيب قبل الإحرام. ما الدليل على هذا؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل، مشط شعره ودهن دهن شعره ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل ودهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن جميع الصحابة أجمعين. إذن يستحب لك ماذا؟ أن تتنظف وتتطيب. ثبت أن عائشة رضي الله عنها سئلت بأي شيء تطيب النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: تطيب بأطيب الطيب. وهذه سنة مهجورة، ما تطيب بالطيب العادي وإنما تطيب بأفضل الطيب. وجاء في أحاديث أخرى أن أفضل الطيب ما هو؟ المسك. ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من السنن المهجورة إخواني الأفاضل. وهذا يؤكد أن الصحابة نقلوا كل شيء يتعلق بالحج والعمرة، حتى الطيب الذي تطيب به النبي صلى الله عليه وسلم والذي اعتنى به نبينا عليه الصلاة والسلام نقل ذلك الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه. لكن ننبه إلى نقطة، أن الطيب يكون على البدن ولا يكون على الثوب، الطيب يكون على البدن ولا يكون على الثوب. ما الدليل على هذا؟ قالت عائشة رضي الله عنها: كأني أنظر إلى وبيس الطيب، لمعان الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم طيب ماذا؟ طيب رأسه الشريف وطيب شعره صلى الله عليه وسلم. شوف الآن في الطيب كم سنة عندنا، يطيب بدن بأطيب الطيب بالمسك في مفارق الشعر. هذه أربع سنن أخوان متعلقة بشيء متعلق بالإحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. وسيأتي معنا أخوان الأفاضل هو نذكر هذه المسألة، بأن المحرم لا يجوز له أن يطيب ثوبه ولا يجوز له أن يحرم في الثوب المطيب. بعض الناس قبل أن يسافر يضع الإحرام وعليه دهن عود وبخور وعطور وغير ذلك، ما يجوز، هذا أمر إخوان الأفاضل لا يجوز لك أن تحرم بهذا الثوب، لا بد أن يكون هذا الطيب على بدنك لا على ثوبك. ما الدليل على هذا؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ولا يلبس المحرم ثوبا مسه ورس ولا زعفران. إذن الثوب الذي مسه الطيب لا يصح ولا يجوز. طيب تأتي معنا مسألة، المرأة تتطيب عند الإحرام؟ أجيب لا، ما يجوز، لأنها ستمر على ماذا؟ تمر على الرجال. لكن فرض إخواني لو استخدمت المرأة ما يسمى بمزيل العرق ولا رائحة له قبل الإحرام، لا شيء عليها ولا وزر عليها ولا ذنب عليها، فإن هذا ليس له رائحة. ماذا إذا كان مما ليس له رائحة يشمه الرجال؟ طيب مسألة ثانية الآن، أخ ناصر، لو غسلت إحرامك بالصابون الموجود في الغسالة ما تكون له رائحة طيبة، يجوزك أن تحرم بهذا الإحرام؟
ما قصدت أنك الطيبة، قصد تنظيف
صابون. طيب لو وضعت له ما يسمى باللينور هذا يصح؟ ما يجوز. أحسنت، ستأتي معنا هذه المسألة بطريقة أوضح. طيب يقول لك الآن واحد لو غسلت الإحرام بالغسالة تكون له رائحة طيبة لا حرج، لكن لو وضعت شيء معطر وأنت تقصد التعطير والتطيب لا يصح مثل هذا ولا يجوز. سيأتي معنا تفصيل هذه المسألة أكثر بعد قليل. طيب عندنا مسألة، أين تلبس الإحرام وأين تغتسل؟ إذا أردت أن تحرم من المدينة النبوية مثلا، هاي يا جماعة من الميقات، تفضل. أسألك عن السنة، بارك الله فيك، ممكن واسع، أسألك عن السنة. عزيزي أجب على السؤال، بارك الله فيك، ما يصلح ترى، سألنا عن السنة، تفضل. أسألك عن السنة، الله يرفع قدرك، ما سألتك من وين المشكلة وغير المشكلة، أسألك ما هي السنة، من أين أن تلبس الإحرام؟ السنة، واضح سؤالي؟ أعيد إخواني، يجوز تلبس الميقات، هذا ما في إشكال، يجوز ما في إشكال، لكن أسألكم عن السنة، أين السنة أن تلبس الإحرام؟ تفضل. في البيت قبل لا تطلع الدليل وين؟ طيب أحسنت، تلبس الإحرام السنة من بيتك في المدينة النبوية، هذه السنة إخوان الأفاضل، لو لبسته من الميقات لا حرج، لكن السنة أن تلبسه إخوان الأفاضل من المنزل. لاحظ حديث عبد الله بن عباس، انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل ودهن ولبس إزاره ورداءه. إذن الانطلاق من المدينة كان بعد لبس الإزار والرداء، وهذه سنة مهجورة، والله لو فعلها الحاج ليسر على نفسه تيسيرا عظيما. الحافلات تقف بعضها عند الميقات بالساعات، وقد يكون الماء باردا، ويأتي بعض الحجاج ويظن بأن الاغتسال عند الميقات هو السنة. نقول أصب سنة النبي صلى الله عليه وسلم واغتسل في منزلك، واغتسل في منزلك. طيب أنبه على نقطة ومسألة، هل من السنة أن يأخذ الإنسان شعر الإبط عند الإحرام؟ لا، ليس من السنة، إن احتاج نعم، لكن أن يظن الإنسان أن هذه هي السنة، ما ورد شيء خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لم يرد شيء خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. والسنة للرجل أن يحرم بإزار ورداء، بإزار ورداء. أي لون يكون الإحرام؟ مع الدليل، بدون دليل ما نقبل، نصف إجابة ما نرضى. الإحرام يكون بأي لون؟ مع الدليل، الدليل آية أو حديث. تفضل أخ ناصر.
الإحرام الأفضل يكون أبيض، أمر النبي عليه الصلاة والسلام البسوا ثيابكم
بيض. أحسنت، السنة أن يكون الإحرام للرجل باللون الأبيض. قال صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض. البسوا من ثيابكم البياض، صح بالتسجيل؟ طيب نمزح معك بارك الله فيك. البسوا من ثيابكم البياض، لكن من لبس غير الأبيض يصح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس أحيانا غير الأبيض، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس أحيانا غير الأبيض. هذا بالنسبة للرجل. بالنسبة للمرأة ما ورد لون معين عند الإحرام، والعجب أن بعض النساء تذهب المدينة لون أخضر، تذهب مكة لون أبيض. هذا من أين أتوا بهذا الأمر؟ ما أنزل الله عز وجل بهذا من سلطان. فالمرأة تحرم بثيابها العادية وثيابها الطبيعية. طيب وصلنا الميقات، رجل الآن إخواني فعل كل هذه الأشياء، وصل الميقات، ميقات أهل المدينة أو أي ميقات آخر، هل يصلي ركعتين للإحرام عند الميقات أم لا يصلي؟ يعني هل في سنة تسمى سنة الإحرام؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. الراجح والعلم عند الله أنه لا توجد سنة تسمى سنة الإحرام، لكن لو أحرمت من ميقات المدينة فاركع لله ركعتين في ذي الحليفة، لأن جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: صلي في هذا الوادي المبارك، صلي في هذا الوادي المبارك. إذن هي الصلاة لا علاقة لها بالإحرام. يعني لو أحرمت من يلملك تصلي ركعتين؟ لا، ما تصلي ركعتين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: صلي في هذا الوادي المبارك. إذن الأمر خاص بميقات أهل المدينة النبوية. نواصل ولا تعب الإخوة؟ الشيخ رايك صراحة، تريد نقف نقف أكيد. طيب ما هي محظورات الإحرام؟ هنا الأمر حط الرحل إخوان، وهنا الأمر الذي له صلة بالآية، إن الآية قالت: ولا تحلقوا رؤوسكم، وذكرت: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما هي الأمور التي يجب على المحرم أن يبتعد عنها بعد الإحرام؟ الأمر الأول وهو المذكور في الآية الكريمة: إزالة الشعر، سواء للرجل أو للمرأة، لا يجوز لهما قص أو حلق الشعر. ما الدليل؟ في القرآن في الآية المذكورة: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، أي حتى ينتهي الإحرام. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، أي حتى ينتهي الإحرام. إذن المحظور الأول من محظورات الإحرام قص أو حلق الشعر، وهذا أمر مجمع عليه، وهذا أمر إخوان الأفاضل مجمع عليه بين العلماء. عندنا مسألة: ولا تحلقوا رؤوسكم. طيب لو رجل بعد أن أحرم ما حلق رأسه وأزال شعر يده مثلا، أو امرأة ما قصت شعر رأسها وأزالت شعر بدنها مثلا بعد الإحرام، أيضا محرم بالإجماع. قال ابن قدامة عليه رحمة الله تعالى: وشعر الرأس والجسد في ذلك سواء. كل الشعر الموجود إخواني لا يجوز قصه أو حلقه. طيب رجل محرم وأراد أن يحك رأسه، فحك رأسه فسقط بعض الشعر. سعيد ذهب إلى الحج حك لحيته فسقط بعض الشعر، يصح أم لا يصح؟ يصح ولا حرج، لأن الآية قالت: ولا تحلقوا، وأنت ما حلقت ولا قصصت إذا حككت شعرك. واضح أخوان الأفاضل؟ ولو سقط الشيء من الشعر فإن هذا ليس بحلق وليس بتقصير. ثبت عن أبي مجلز بالزاي إخوان الأفاضل قال: رأيت ابن عمر يحك رأسه وهو محرم. وحك الرأس إخواني ما يخلو غالبا لأن يسقط منه شعرة شعرتين، لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، ولكن التمشيط يبتعد عنه المحرم والمحرمة. تبشيط الشعر إخواني يبتعد عنه المحرم والمحرمة. ولعل هذا يؤخذ من الحديث القدسي: أتوني شعثا غبرا. شعثا الشعور غير مرتبة، واضح إخوان الأفاضل؟ فيبتعد عنه المحرم، يبتعد عنه المحرم. طيب المحظور الأول هذا، رقموا معي أسألكم. المحظور الثاني: تقليم الأظفار، قص الظفر، أيضا أمر محرم ومحظور على المحرم، وعلى هذا إجماع أهل العلم. قد يؤخذ الدليل الوارد على ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا انكسر ظفر المحرم فليقصه. يعني إذا ما انكسر لا يجوز لك أن تقصه، واضح إخواني؟ إذا انكسر ظفر المحرم فليقصه، إذا ما انكسر ما يجوز لك أن تقصه، وعلى هذا إجماع أهل العلم إخواني الأفاضل. طيب هذين المحظورين يستوي فيه الرجال والنساء. المرأة ما يجوز تقص أظافرها ولا يجوز تقص شعرها إذا أحرمت. المحظور الثالث إخواني: تغطية الرأس بملاصق للذكر. تغطية الرأس بملاصق بأمر يلصق ويلتصق بالرأس. الرجال ولا النساء هذا؟ والمرأة لازم تغطي، صحيح؟ المرأة ماذا؟ لابد أن تغطي. ما الدليل؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلبس المحرم، قال: لا يلبس العمائم، لا يلبس العمائم. وقد رأيت إخواني بعض الرجال يحرم ويضع على رأسه عمامة، هذا محظور من محظورات الإحرام، لا يجوز هذا إخواني الأفاضل. طيب قلنا بملاصق، لو واحد وضع مظلة يصح ولا ما يصح؟ يصح ولا حرج، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل وهو محرم، ثبت هذا عن بعض الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. إذن إخواني الدخول في الخيمة أو حمل المظلة أو الجلوس تحت سقف مثلا، هذا كله لا حرج في ذلك، بل ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لهم خيمة بعرفة دخلها نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب مسألة: ما حكم تغطية المحرم لوجهه، يجوز أم لا يجوز؟ يعني مثال تطبيقي: وضع الكمامة على هذا البلاء الموجود الآن يجوز أم لا يجوز مع الدليل؟ تفضل شيخ.
يجوز الآن ما في دليل.
بالعكس، استدل أهل العلم حديث الرجل الذي سقط من على الناقة وهو محرم، قال: لا تغطوا وجهه. يجوز ولا حرج. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخمر وجهه وهو محرم، وثبت هذا عن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالمحرم الرجل، نتكلم الآن عن الرجل، سيأتي معنا موضوع المرأة، لو وضع الكمامة لا شيء عليه ولا تثريب عليه. لو وضع الكمامة، الأسئلة فيما بعد، هذا نظام نبارك، الأسئلة في آخر الدرس. لو وضع الكمامة لا شيء عليه ولا وزر عليه. طيب ما وصلنا إلى موضوع وضع الكمامة للمرأة، تكلمنا الآن فقط عن الرجل. المحظور رقم كم الآن؟ ها؟ رقم 4: لبس المخيط. لا يجوز للرجل أن يلبس المخيط وهو محرم. ما معنى المخيط؟ دقيقة بارك. المخيط المفصل على الأعضاء، وليس معناها الذي فيه خيط. بعض الناس يظن المخيط الذي فيه خيط، ما يلبس أكرم الله السامعين النعل، يقول هذا فيه خيوط. طيب كل شيء فيه خيوط، حتى إحرامك فيه خيوط، صحيح ولا لا؟ الإحرام فيه خيوط. فليس هذا هو المعني بالمخيط، وإنما المقصود بالمخيط إخوان الأفاضل الثياب هذه، مثلا القميص، الملابس الداخلية مثلا، هذه لا يلبسها المحرم، وإنما يحرم في إزار ورداء، وإنما يحرم في إزار وفي رداء، وهذا أمر مجمع عليه، وهذا أمر إخوان الأفاضل مجمع عليه. المحظور الخامس وضع الطيب بعد الإحرام على البدن أو الثوب، كله محرم. قبل الإحرام يجوز لك أن تضعه على ماذا؟ على البدن. بعد الإحرام لا يجوز لك أن تضع الطيب على البدن وعلى الثوب. بعد الإحرام ما يجوز لك أن تضع الطيب على البدن وعلى الإحرام. بعض الناس بعد ما يقول لبيك اللهم عمره، يأتي له زميله عند الميقات بذاك دهن العود الطيب، فيقول لك وجرب منه، نقول عليك الفدية، ما يجوز هذا، خلاص تلبست بالإحرام لا يجوز لك أن تضع هذا الطيب. ما الدليل على هذا؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران. الزعفران رائحته بسيطة، والورس نبت له رائحة بسيطة، فكيف بالطيب والعطر الذي له رائحة قوية؟ ما يصح هذا وما يجوز. وهذا يشمل الرجل ويشمل أيضا المرأة. فالمرأة بعد الإحرام ما يجوز لها أن تضع شيئا من الطيب على بدنها على ثوبها، كل هذا محرم ولا يجوز. طيب سؤال، رجل محرم وتغدى ذاك الغداء الطيب وأراد أن يغسل يده بالصابون، يجوز أم لا يجوز؟ هذه مسألة يسأل عنها كثير من الناس. هالشيخ يجوز الصابون في ريح الصابون، هذا معروف بارك، أنا أتكلم عن شيء المعروف. الشيخ الصابون المعروف بارك الله، هذا الآن الموجود في بيوتنا جميعا، يصح ما يصح؟ الشيخ إذا أردت تتكلم ارفع يدك بارك الله، ترى ما يصح هكذا، هنا ما يصح. تفضل خالد. طيب يجوز ولا حرج، وهذه مسألة مهمة إخوان الأفاضل. لماذا؟ الذي نهيت عنه هو الطيب، هذا الصابون لو كان فيه رائحة طيبة، في أحد يقول لك وضعت عطرا؟ أجيب إخوان، في أحد يقول لك إذا استعملت هذا الصابون ما هذا العطر الذي استعملته؟ ما يسمى هذا طيب لا لغة ولا عرفا ولا أي شيء، إلا أنواع معينة وأنواع مخصوصة تباع في محلات العطورات، هذا الأمر المحرم ولا يجوز. أما الصابون العادي ولو كانت فيه رائحة طيبة لا حرج لا حرج. أذكر لك مثال ثم أرجع لموضوعنا. المحرم لو تسوك يجوز أم لا يجوز؟ يجوز لا حرج. السواك ما فيه رائحة طيبة؟ فيه رائحة طيبة لكن ما يسمى طيب وما يسمى عطر. طيب معجون الأسنان للمحرم لا حرج لا حرج، لأن هذه الرائحة الطيبة ما تسمى طيب ولا تسمى عطرا، لا تسمى طيب ولا تسمى عطرا. هذه مسألة مهمة إخواني انتبهوا لها، أن بعض الناس يشدد على نفسه ويتعب نفسه وغيرها. وهنا فائدة لطيفة ذكرها بعض أهل العلم، قال إن وضع هذا الصابون وقصده الرائحة ليس قصد تنظيف البدن، هنا يقع في المحظور. واضح إخواني الأفاضل؟ بعض الناس ما يقصد إلا الرائحة ما يقصد التنظيف، فهنا يقع في المحظور. طيب المحظور السادس، قبل المحظور السادس وضع المرهم إخوان، رجل به جرح وضع مرهم أو الفازلين مثلا، يجوز أم لا يجوز؟ افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. طيب المحظور السادس تغطية المرأة المحرمة لوجهها، لا يجوز. قال نبينا صلى الله عليه وسلم لا تنتقي بالمحرمة، ولكن إذا مرت على الرجال يجوز لها أن تسجل على وجهها، أن تضع الغشوة، وهذا أمر معروف ومعلوم عند النساء. طيب هذه الغشوة لو لامست الوجه لا حرج، بعض الناس يتنطع، المرأة تلبس الطاقية الرياضية هذه وتضع الغشوة من فوقها حتى ما يلامس الوجه، ما يصح هذا، هذا من الأمور التي لم يأتي فيها دليل. المحظور السابع، لبس المرأة للقفازين لا يجوز مثل هذا، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. المحظور الثامن، الصيد البري. ذكر بعض المؤرخين القدامى بأنهم لما أرادوا أن ينطلقوا من المدينة إلى مكة المكرمة أناخوا في مكان بعد أن أحرموا، وجدوا الغزلان تتخلل الأمتعة وهم على إحرامهم، فكان الركب ينادي حرام حرام. إذن لا يجوز لك أن تصيد هذا الصيد، لا يجوز لك أن تصيد هذا الصيد. قال الله عز وجل ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. المحظور التاسع، معاشرة الرجل لأهله ومقدمات هذه المعاشرة أمر لا يصح، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عمر الرفث اتيان النساء والتكلم بذلك، الرفث اتيان النساء والتكلم بذلك، حتى التكلم بهذا الأمر محظور من محظورات الإحرام. المحظور العاشر إخواني الأفاضل، عقد النكاح وخطبة النساء. قال صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، لا ينكح لا يتزوجه، لا ينكح لا يزوج غيره، ما يزوج بنته وهو ماذا؟ وهو محرم، ولا يخطب، ولا يخطب، لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. هذا ما تيسر في هذا اليوم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إخواني، على شرطنا في الأسئلة سؤال يتعلق بدرسنا بالأمور التي تكلمنا عنها تفضل، سؤال في خارج الدرس تكتبه في ورقة، بعد الدرس لا نقبل أي سؤال. نبهت على بعض الإخوة في يوم أمس، ويأتيك جماعة يقول عندنا أسئلة، عذرا إخواني، شكى إلي جملي طول السرى صبرا جميلا كلانا مبتلى. تفضل يا شيخ.
شيخ إذا واحد عنده بيزات يعني يصير الحج البدل، يعني يدفع للشخص يذهب بداله، ما يتيسر له يعني المال الزيادة يعني يصير هو يحج بنفسه يعني، فهل يدفع الحج البدل ولا يأجل السنة القادمة؟
أحسنت، سؤال مهم، لا أدري، لا أدري، سؤالك مهم جدا، مسألة تحتاج إلى بحث. تفضل شيخ. أما الشامبو بارك الله فيك، فإن بعض الناس ما يضعه للتنظف، وفي الحديث أتوني شعثا غبرا، فنقول يبتعد عنه. أما الاغتسال العادي لا حرج، ما في حرج إن شاء الله. رفعت يدك الشيخ، تفضل. تغسله ما في حرج، لكن دون أن تضع العطر والطيب فيه، الصابون العادي ما في حرج، ما في حرج، لكن بعض الناس يضع معطرات لنور وغيره، نقول ما يصح. أما الصابون العادي صابون الغسالة لا حرج، بارك الله فيك، لا حرج. تفضل شيخ. ما في حرج، الأصل أنها غير معطرة، واضح هذا؟ المنشفة هذه قال ما تكون معطرة، ما في حرج، لكن كما ذكرت بعض المناديل يأتيك منديل معطر ما تستخدم، بارك الله فيك. أما المناديل العادية هذه أو المنشفة العادية لا حرج، لا حرج. تفضل. أحسنت، هذه مسألة فاتتني، المرأة لو وضعت الكمام عليها الفدية، لماذا؟ لها ممكن أن تسدل على وجهها، واضح؟ هذا هو، بارك الله فيك. تفضل. درس القادم بارك الله فيك، يعني هذه المسألة تحتاج إلى طول. تفضل. يعني رجل من الطائرة هنا أحرم ما في حرج، بس خالف السنة، ما في حرج بس خالف السنة. نعم، يعني بعض الأمور ما يكون فيها الذنب بس فيها مخالفة للسنة. واضح هذا؟ تفضل. ليس كلها يترتب عليها الفدية، ليس كلها، بعض الأمور يمنع منها المحرم وما فيها فدية، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، رجل جادل آخر فما نقول عليه الفدية، بارك الله فيك. واضح هذا؟ بل بعضها لو فعلها يعتبر حجه باطلا، على تفصيل سيأتي معنا في درس غد إن شاء الله. تفضل. نعم، هنا تلبسه من البيت، من البيت. نعم، لكن الإنسان قد يقول لك أستحي أن أذهب المطار بالإحرام مثلا، فالبس الإزار والبس الثوب فوقه، وفي الطائرة ماذا تلبس؟ الرداء. وهذه السنة والأيسر على الإنسان، أنك لو اغتسلت من المنزل وتجهزت وكل شيء ثم في الطائرة خلعت ثوبك ولبست الرداء، هذا هو الأسهل، والإزار موجود، لأن العدد كبير في الطائرة أخواني. تخيل كل واحد ذهب إلى دورة المياه ومكث وبدل وغير ذلك، يطول هذا. نعم، تفضل. وبه نختم إن شاء الله.
لو بلبس الإحرام وما سالك بالباص، مش مثلا راح مكة، ممكن ينام، ممكن يطلع مثلا إحنا عرق كليها حاجة زي كده، يغتسل ثاني ولا
يغتسل؟ إيش تقصد بيغتسل؟ يعني يتوضأ؟
هو لا يغتسل، يغتسل عند الميقات، ولا هو طيب أصلا مغتسل من البيت؟
طيب، هذه مسألة نظرية، ممكن توضح لي إياها؟
هو خرج من البيت مغتسل.
موين من البيت؟ من أين؟
من مسألة الإمرار.
مغتسل الإحرام هناك ما؟
لا مغتسل، لا ما يحرمش، مغتسل بس
للإحرام.
لبس الإحرام عادي.
لا لا، بالبر ذهب أم بالطائرة؟
لا بالبر.
من هذا الذي يفعل هذا بارك الله فيك؟ في أحد يفعل مثل هذا؟ من هنا يذهب بالبر بالإحرام يصل إلى الميقات وقد انتهى الرجل. واضح هذا؟ إخواني، إذا أردنا أن نضرب مسائل نؤصلها على الواقع، لكن على فرض أنه فعل هذا، يغتسل عند الميقات مرة أخرى، لأنه سيصل إلى الميقات بعد يوم أو يومين. واضح هذا؟ وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.